السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. فنحن في ليلة السبت، ليلة 13 من شهر ذي القعدة المحرم سنة 38 و400 بعد الألف، الموافق ليلة الخامس من شهر الثامن سنة 17 و2000 من الميلاد. ووصلنا إلى الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة، وهي المعروفة بآية الكرسي. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وكلام الله تبارك وتعالى يتفاضل من حيث الدلالة لا من حيث المتكلم، فالمتكلم هو الله واحد سبحانه وتعالى، ولكن من حيث دلالات الآيات فإنها تتفاضل. ولذلك صارت سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث، حديث أبي بن كعب أبي المنذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي رواية قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم، ولا شك أنه علم. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا مفاجئا، ولم يقل أعطني فرصة حتى أنظر في كتاب الله، فهو أكثر من 6000 آية، ما قال أعطني فرصة حتى أنظر في كتاب الله وأتدبر الآيات من جديد حتى أنظر أي هذه الآيات أعظم، ولا فكر طويلا، وإنما مباشرة ذكر هذا، وذلك لتدبره لكتاب الله تبارك وتعالى. وذلك كان من أحرص الناس على كتاب الله جل وعلا. وجاء في الحديث: أقرأكم أبي. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فقالوا: يا رسول الله، أنسخت هذه الآية أم أنسيتها؟ لم يقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى، قال: ما نسخت ولا أنسيتها. قالوا: يا رسول الله، إنك لم تقرأها. فقال: أفيكم أبي؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: أحق ما يقولون؟ قال: نعم يا رسول الله. فأبي بن كعب رضي الله عنه كان من المهتمين كثيرا بكتاب الله تبارك وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه الآية أو هذه السورة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي للنبي صلى الله عليه وسلم: أو سماني الله؟ يعني أمرك أن تقرأها عليه وذكر لك اسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى رضي الله عنه وأرضاه. شرف عظيم أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ لم يذهب إلى آيات الأحكام، ولا إلى آيات القصص، ولا إلى الآداب، بل ولا إلى آيات الجنة والنار، وإنما ذهب إلى آية التوحيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والعلم إنما يشرف بشرف المعلوم، فلما كانت هذه الآية تتكلم عن المعلوم وهو الله سبحانه وتعالى عظمت هذه الآية. وسورة الفاتحة عظمت وقدمت على سائر آيات على سائر سور القرآن الكريم، لأنها أيضا تتكلم عن الله جل وعلا. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها تتكلم عن الله جل وعلا، وهكذا. إنما تعظم السورة عندما تتكلم عن الله جل وعلا. وهذه الآية، آية الكرسي، كما قلنا هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. جاء في فضلها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكرنا قبل، وهو حديث أبي بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة حارسا على أموال الصدقة، في قصة طويلة، أنه جاء رجل ليسرق من هذا المال، فأمسك به أبو هريرة فشكى له حاجة وعيالا فتركه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ وكان قد أوحي إليه بهذا الخبر أن الرجل جاء ليسرق، فمنعه أبو هريرة أو أمسك بها أبو هريرة، فقال: ما صنعت مع أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ذكر أن له حاجة وعيالا فتركته. قال: إنه سيعود. يقول: فانتظرته فعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ولا ينطق عن الهوى. فأمسك بها أبو هريرة فقال: ألم تقل إنك لن تعود؟ فذكر له حاجة وعيالا فأشفق عليه مرة ثانية وأطلقه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنع أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى لي حاجة وعيالا فأطلقته. قال: أما إنه سيعود. فعاد الثالثة فأمسك بها أبو، قال: والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو تدعني وأعلمك آية من كتاب الله تبارك وتعالى، إذا أردت أن تنام فاقرأها، فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال: وما هي؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقرأ عليه آية الكرسي فتركه أبو هريرة. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنع أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، قال لي كيت وكيت. قال: صدقك وهو كذوب. أتدري من أسيرك هذا؟ قلت: الله ورسوله. قال: إنه شيطان، شيطان من الشياطين، ولكنه صدق لما قال لك هذا الكلام، أن هذه الآية فعلا إذا قرأتها قبل أن تنام لا يقربك شيطان. لذا لا ينبغي للمسلم أن يقصر في هذا، وعلى كل واحد منا أن يحرص على قراءة هذه الآية كل ليلة قبل أن ينام، فهي سنة. وكذا ثبت من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان أيضا على المال، جعله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصدقات، فجاء لص ليسرق فأمسك بها أبي بن كعب. قال: ما أنت، إنسي أم جني؟ قال: جني. قال: أعطني يدك. فمد يده فإذا يده يد كلب. فقال: هكذا لا تخافون حين توس، ها؟ أين؟ قال: هكذا خلقكم؟ ثم قال: ما حملك على هذا إلى أن تسرق من هذا؟ قال: بلغنا أنك كثير الإنفاق، فجئنا نأخذ من نفقتك الطيبة. ثم قال له: إني أعلمك آية من كتاب الله تبارك وتعالى، إذا قرأتها من الصباح لا يقربك شيطان حتى تمسي، وإذا قرأتها من المساء لا يقربك حتى تصبح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الخبيث، أيضا شيطان جني. فإذا هي من أذكار الصباح، وهي من أذكار المساء، وهي من أذكار النوم. وجاء أيضا في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، مجرد أن يموت يدخل الجنة، إذا قرأ هذه الآية دبر كل صلاة. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته. وعلى كل حال هذه الآية باتفاق أهل العلم أنها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وعظمة هذه الآية بموضوعاتها، فبدأها الله تبارك وتعالى بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول أهل العلم: تحتوي هذه الآية على 10 جمل، كل جملة تصلح أن تكون خبرا لمبتدأ، والمبتدأ هو الله، ثم 10 جمل كلها خبر لهذا المبتدأ. فتقول: الله، ثم الخبر: لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السماوات وما في الأرض، الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الله وسع كرسيه السماوات والأرض، الله ولا يؤوده حفظهما، الله وهو العلي العظيم. تصلح أن تكون مبتدأ، وهذه كلها أخبار عن الله تبارك وتعالى، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، فالكلام كله عن الله جل وعلا. ولذا عظمت هذه الآية. يقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله اسم علم على الله جل وعلا، على الرب تبارك وتعالى، وهو أخص أسمائه به، الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: رب السماوات والأرض وما بينهما هل تعلم له سميا. ليس له سمي، لم يتسمى أحد بالله، اسم الله خاص بالله سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. ليس له سمي سبحانه وتعالى. والله أي المألوه، يعني المعبود، حبا وخوفا ورجاء. لا إله إلا هو، أي لا إله غيره سبحانه وتعالى، يعني لا إله بحق غيره. والآلهة الأخرى التي يدعون أنها آلهة كذبا وزورا ليست آلهة على الحقيقة، وإن سموها آلهة، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: إذ قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وقال الكفار: أجعل الآلهة إلها واحدا، وكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام للمسجونين معه: أنتم سميتموها، يعني هذه الآلهة أرباب من دون الله تبارك، أنتم سميتموها وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. فالناس سمتها آلهة وهي ليست آلهة، فالإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. وكل ما سمي إله من دون الله تبارك وتعالى سمي زورا وباطلا. ولذا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله من حجر أو صنم أو بشر أو ملك أو غير ذلك فعبادته باطلة. ولذا قال الله تبارك وتعالى لعيسى، أو يقول الله تبارك وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الحي القيوم. الحي عرفت الحي أي صاحب الحياة الكاملة، الحياة الحقيقية، لأن كل من كان دون الله تبارك وتعالى حياته غير حقيقية غير صحيحة، لأن حياة يسبقها عدم، كلنا كنا عدما ثم خلقنا ونحن إلى زوال سنموت، حياتنا منغصة، يصيبنا المرض، يصيبنا الهم، يصيبنا الكدر، يصيبنا الفقر، يصيبنا الحاجة، بل أحيانا بعض الناس يتمنى أن لو مات، وتصيبنا الغفلة ويصيبنا النوم، حياة غير كاملة. أما حياة الله تبارك وتعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، حي بلا أولية ولا نهاية، وهذه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، هو الأول، لم يسبق حياته عدم أبدا سبحانه وتعالى، ولا يلحقه زوال، وحياته كاملة، ولذا قال بعدها لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته سبحانه وتعالى الحي. وكل من عدا الله ليس بحي، ولذا الله تبارك وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، فكل من يموت لا يستحق أن يتوكل عليه، وكل عاجز لا يستحق أن يتوكل عليه، وإنما نتوكل على الحي القادر سبحانه وتعالى القيوم. القيوم صيغة مفاعلة من القائم، القائم بنفسه، القائم على غيره، المحتاج إليه غيره، هو لا يحتاج إلى أحد وكل أحد يحتاج إليه سبحانه وتعالى. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأنه قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، وهو أيضا مقيم لغيره، كل أحد يحتاج إليه، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فالقيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره، بل لا يقوم غيره إلا به سبحانه وتعالى. الله يعرفنا بنفسه من هو، كأننا نقول له من أنت، فيقول أنا هذا، فيبدأ يعرف بنفسه سبحانه وتعالى. ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس الغفوة، هذه السنة، وهي تأتي عادة قبل النوم، إنسان يبدأ ينعس ينعس ثم ينام، هذه السنة، حنا نقول ينود، بدأ ينود يعني ها بدأ يطيح راسه يبي ينام. طيب هذه السنة التي تكون قبل النوم، الله تبارك يقول لا تأخذه سنة ولا نوم. قال يقول قال طيب هو قال لا تأخذه سنة، يقينا إذا الذي لا تأخذه سنة لا تأخذه، لا، في ناس نومهم مخباتهم صح ولا لا، ينام بدون سنة، تعرفون أحد ينام بدون سنة ولا ما تعرفون؟ أنا أعرف واحد يقول بنام نام صحيح، يقول بنام نام على طول، ومرات يعني ترى أنا مو مبالغ صدق ترى يقول بقعد بعد ربع ساعة يقعد ففي ناس النوم مخباته ينام على طول مباشرة بدون سينة. فالقصد أن السينة نفاها عن نفسه، قال لا تأخذه سينة. ثم قد يخطر في ذهن أحد إيه لا ما تأخذ، لكن ينام مباشرة لا ولا نوم، فنفى السينة عنه ونفى النوم، وهذا أيضا من الترقي كما يقول، نفى الأضعف ثم جاء ونفى الأقوى، نفى السنة ثم نفى. ولماذا ينفي السنة؟ لو لا يمكن أن ينام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما ينتهي إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فالله لا ينام سبحانه وتعالى، كيف ينام وهو يدير الخلق، تدعوه الآن يسمعك، تدعوه بعد ساعة يسمعك، بعد ساعتين يسمعك، 24 ساعة يسمعك، جل وعلا كل يوم هو في شأن فلا ينام سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض. له يقول إذا قدم المعمول فدل على التخصيص والحصر له وحده، ما في السماوات وما في الأرض له وحده سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما ملكه سبحانه وتعالى. وقال ما في السماوات ولم يقل من في السماوات ليشمل العاقل وغير العاقل، يشمل البشر والجن والملائكة والجمادات والبحار والقفار كل شيء. له ما في السماوات وما في الأرض، وهنا جمع السماوات وأفرد الأرض. قال أهل العلم وهكذا في القرآن كله، الأرض تأتي مفردة الجنس، بينما السماوات عادة تأتي مجموعة. السماوات والأرض يطلق عليها الجنس والأرض فقط. وذكر في قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، هذه الآية هي التي نصت على أن الأراضين سبع فقط، هذه الآية التي نصت على الأراضين سبع، ولا دائما تذكر الأرض مفردة. وأما في الحديث فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين، فنص على أن الأراضين سبع. لكن في القرآن كله تذكر الأرض كجنس. له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال سبحانه وتعالى من ذا الذي، أي من هذا الذي، وهذا السؤال تقرير أنه لا أحد. من ذا الذي، من هو، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل يوجد أحد يشفع عند الله بدون إذنه؟ لا يوجد، لا يوجد. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، لا يمكن أن يتجرأ أحد أن يشفع عند الله حتى يأذن له. ومعلوم أن الناس يأتون يوم القيامة كما في الصحيحين إلى آدم فيقول له أما ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك، فيرسلهم إلى نوح فيذهبون إلى نوح، فيرسلهم إلى إبراهيم فيذهبون إلى إبراهيم، فيرسلهم إلى موسى ثم إلى عيسى، ثم عيسى يرسلهم إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش فيحمد الله بمحامد يعلمها، ثم يعلمه الله محامد لا يعلمها، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن، هذا هو الإذن. والله تبارك وتعالى هنا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما يقبل سبحانه وتعالى أن يشفع أحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي إلا أن يأذن له سبحانه وتعالى. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. اختلف أهل العلم في معنى ما بين أيديهم وما خلفهم. بعض أهل العلم قال ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي، يعني يعلم ماضينا ويعلم مستقبلنا لكمال علمه. وبعضهم عكسها، يعلم ما بين أيديهم الماضي وما خلفهم ما يأتيهم في المستقبل، عكست يعني في هذا. وبعضهم قال يعلم ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة. وعلى كل حال تشمل هذا كله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون من؟ الخلق كلهم لا يحيطون بشيء من علمه. من علمه تحتمل معنيين، المعنى الأشهر والذي عليه جماهير المفسرين ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من معلوماته، من الأشياء التي يعلمها. وإنما يعلمنا الله فنتعلم سبحانه وتعالى المعلومات يعني، وعلم آدم الأسماء كل هذه الأشياء التي يعلمها. والقول الثاني ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من علم ذاته سبحانه وتعالى، حقيقة صفاته سبحانه وتعالى، يعني من هو الله في ذاته في أسمائه في صفاته سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نعلم شيئا من ذلك حتى يعلمنا سبحانه وتعالى. والآية تصلح أن تكون للأمرين، وإن كان أكثر مفسرين على الأول. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ثم أي ما شاء أن يعلمهم إياه. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي هو موضع القدمين بالنسبة للعرش، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه العلم، والأشهر ما قال به ابن عباس وقد صح عنه، والصحابي إذا صح عنه التفسير وكان من أمور الغيب فإنه يأخذ حكم الرفع، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد جاء في الحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة. ولذا وسع كرسيه السماوات والأرض، وحتى نعرف عظمة الله تبارك وتعالى. إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، بل السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، صور حلقة، يعني هذا الآن لو ألقيته في الفلاة في البر كم أخذ من مساحة البر؟ ولا شيء. كذلك الحلقة في الفلاة كم تأخذ من الفلاة؟ هذه حلقة أرميها. طيب لو رميت في البر كم تأخذ من البر؟ ولا شيء. نقول هكذا السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والله فوق العرش، حتى تعلموا عظمة الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ربنا ولذلك من أسمائه العظيم الكبير سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء محيط لعظمته جل وعلا. قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يعجزه ولا يتعبه حفظهما، أي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما. ثم قال وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. العلي يقول أهل العلم علو قدر وعلو قهر وعلو مكان، علو القدر وهو العلي العظيم، قدره عظيم، علو القهر وهو القاهر فوق عباده، علو المكان أمنتم من في السماء أن يخسف بكم فوق سماواته سبحانه وتعالى. ولذا إذا أردنا أن ندعو نرفع أيدينا إلى السماء، والله تبارك وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب، وننزل من السماء إني متوفيك ورافعك إلي، وهكذا الآيات كثيرة كلها تدل على علو الله تبارك. فهو علو قدر وعلو قهر وعلو مكان لله تبارك وتعالى، وهو العلي، هو أي الله العظيم. العظيم في ماذا؟ العظيم في ملكه، العظيم في قدرته، العظيم في رحمته، العظيم في رزقه، العظيم في صفاته كلها. ولذا اسم العظيم من الأسماء الجامعة، مثل الحميد والمجيد، هذه يسمونها أسماء الكبير، هذه أسماء جامعة تشمل جميع الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. بقي أن أذكر لكم رواية عن موسى عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، أنه لما كان مع الخضر وركب السفينة فجاء عصفور ونقر في الماء فشرب من الماء، عبّ من الماء شيئا، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا من البحر. أنت أعلم بني إسرائيل، أعلم نبي على وجه الأرض الآن أنت، وأنا الذي قال لك الله تبارك اذهب فتعلم منه، أنا وأنت علمنا بالنسبة لعلم الله كما أخذ هذا العصفور من الماء. كم نقص من الماء عندما يشرب منه العصفور؟ فلذا لابد أن نعرف لله قدره سبحانه وتعالى. فهذه الآية الكريمة تعرفنا بالله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم حقيقة إذا قرأ هذه الآية سواء في أذكار الصباح أو أذكار المساء أو في أدبار الصلوات أو عند النوم أو في غير ذلك من الأوقات، يحاول أن يستذكر هذه المعاني، لا يقرأها ويفكر في أشياء أخرى، وإنما يقرأها ويتفكر في ما دلت عليه من المعاني. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. يقول ما هو الضابط في الاشتراط عند الإحرام؟ ما هو الضابط في الاشتراط؟ يعني اللي هو يقول فإن حبسني حابس، عندما يلبي الإنسان بالحج أو العمرة يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقول ما هو الضابط؟ ما في ضابط أبدا، مفتوح، يعني كل أحد يجوز له أن يقول هذا الذكر، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لكن يقول أهل العلم إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط، مع أنه أحرم 4 مرات، أحرم في الحديبية 600 هجرة ولم يقل إن حبسني حابس، وأحرم في عمرة القضاء أو عمرة القضية في 7 ولم يقل فإن حبسني حابس، وأحرم كذلك بعد فتح مكة لما أحرم من الجعرانة لما رجع من حنين كذلك ولم ينقل عنه أنه قال إن حبسني حابس، وأحرم للحج في 10 ولم ينقل عنه أنه قال فإن حبسني حابس، ولا علم ذلك أحدا من أصحابه. وإنما لما جاءته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وتريد أن تحرم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي. قالت ماذا أقول؟ قال قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبس، محلي يعني تحللي من إحرامي، يعني أنا أتحلل. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا سنة، وذهب آخرون أنه سنة في من كان حاله كحالها، يعني يخشى أن لا يصل. هذا الضابط، فالأمر مفتوح إن شاء الله تعالى. يقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني الإنسان ما يهلك من أسفل، يعني اللي هو الزلزال أو الخسف، هذا هو أغتال من تحتي، الإنسان يموت بزلزال أو خسف، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز البسملة عند إعطاء الدواء لغير المسلم؟ شلون يعني البسملة عند إعطاء الدواء لغير المسلم؟ يقول أنا ممرض، وبمعنى قول بسم الله الشافي، ما في بس أن الإنسان حتى الرقية تجوز لغير المسلم، إنك ترقي غير المسلم ما في بس إن شاء الله تعالى، أن يقول بسم الله أو أسأل الله أن يشفيك أو هذا ما في بس إن شاء الله. وإذا طاب قول هذا شفت الإسلام حلو كذا، دعوة الإسلام. انتشر بين المصلين أثناء الركوع والسجود التسبيح والدعاء بصوت عالي، لا ما يصلح هذا أبدا، لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بالتسبيح والذكر إلا الإمام أحيانا ليعلم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته أحيانا ليتعلم الناس ماذا يقول، فأحيانا الإمام لو خاصة يبي يرسل رسالة للناس أن أنا أقول هذا الذكر مثلا لا بأس، لكن باقي المصلين كل واحد يرفع صوته لا، تشويش هذا. والنبي نهى أن يقرأ الرجل على قراءة أخيه، يرفع صوته بالقراءة قراءة القرآن، فكذلك في التسبيح وغيره لا يجوز الإنسان يشوش على الذين بجانبه، بل يسبح بصوت منخفض يسمع نفسه، يحرك شفتيه بحيث أنه يسمع نفسه. نعم. الوارد في دعاء السوق حسنه بعض أهل العلم، والذي تميل إليه النفس أنه ضعيف، من قال دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وحي لا يموت الخير وعلى كل شيء قدير، الأقرب أنه ضعيف لا يثبت، لكن لو قاله الإنسان إن شاء الله لا بس، هناك من حسنه من أهل العلم، فلو قلته إن شاء الله ما في بس. إن شاء الله أنه ما في بأس. لا لا، الذلة كمثل قول الله واخفض لهما جناحه الذل، مقصود تواضع، أذلة على المؤمنين التواضع، وليس هو الذل الذي يفهمه الناس اليوم أن الإنسان اللي هو الحقارة أو ما شابه ذلك، لا، المقصود التواضع للمؤمنين والعز، إظهار العزة على الكافرين، هذا المقصود. أما الذل الذي هو الصفة القبيحة لا، ليس هذا المقصود، وإن المقصود تواضع، أن يتواضع المسلمين. يقول ما الضابط بين العزة والكبر؟ يعني بعض الناس يفسر العزة بأنه متكبر، وبعض يفسر التكبر بأنه عزة. يقول ما هو الضابط؟ شوف العلم عند الله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عنه أحدهم لما سافر إلى اليمن حتى يعني يتعلم على يد عبد الرزاق الصنعاني، جلس هناك 9 سنوات تقريبا، يقول كان أحمد يعني يترفع عن جوائز الملوك حتى نقول إنه الكبر، وكان يحمل على ظهري حتى نقول إنه الذل. فهذا الفيصل أن الإنسان يعني ما يتحمل الإهانة، كما قيل من يهن يسهل الهوان عليه، ما يتحمل الإهانة يعني يكون عزيزا في نفسه، لا يقبل أحد أن يهينه ولا يذله ولا كذا ولا كذا، لكن في الوقت ذاته لا يتكبر. الكبر في القلب، الكبر في القلب، والعزة هي إظهار شيء ظاهر، فهذه من أعمال القلوب الكبر. فالإنسان يعني لا يشوف نفسه أحسن من الناس، لكن العزة أني ما أقبل أن أهان، ما أقبل أن أذل، خاصة بعد بين الكفار. المسلم الإنسان بين الكفار يظهر عزته كمسلم، لأنه لا يتصرف لذاته وإنما يتصرف للمسلم، حتى يقال هذا هو الإسلام، العزة التي في الإسلام. إن صحت القصة وهي مشهورة لكن إسنادها فيه كلام، عبد الله بن حذافة السهمي ذكروا أنه لما أسر مع بعض أصحابه قال له من أسره من قادة الروم، فقال له اترك دين محمد وأعطيك نصف ملكي، قال لا أتركه، قال إذن أقتلك، قال اقتلني. ثم أتى بقدر وجعل فيه الزيت الحار، ثم أتي بأحد أسرى المسلمين وألقي في القدر أمام عينيه حتى مات، حتى يؤكد له أنه سيفعل به ذلك، فقال إن لم تترك دينك سألقيك في هذا الزيت الحار، قال افعل ما تشاء. فأخذوه ليلقوه في الزيت فدمعت عينه، فظنوا أنه خاف، فقال دعوه، بكيت، قال بكيت أنه ليس لي إلا نفس واحدة تذهب الآن في سبيل الله، تمنيت أن لي أكثر من نفس كلها تذهب في سبيل الله، هذه العزة. فقال له إذن قبل رأسي وأطلقك، قال أفعل بشرط أن تطلق جميع أسر المسلمين، قال أفعل قبل رأسي، فجاء وقبل رأسه فأطلقه وأطلق أسار المسلمين. فيذكرون أنه لما رجعوا إلى عمر في زمن عمر هذا الأمر، فلما رجعوا إلى عمر بن الخطاب أعلم عمر بما وقع من عبد الله بن حذافة السهمي، فقام عمر وقبل رأس عبد الله بن حذافة ثم قال عزمت على كل من حضر أن يقوم ويقبل رأسه. فهذا الذي فعله عبد الله بن حذافة عزة، ولما قبل رأس الكافر لم يكن من باب الذل، بل ذاك اللي كان ذليل اللي ما قدر حتى يعني يرده عن دينه بالذي فعل. فهذه مسائل يعني دقيقة جدا، لكن أهم شيء لا يدخل الكبر أو لا يخرج من القلب، الكبر في القلب، والعزة أمر ظاهر على البدن. فهذا الفرق والعلم عند الله جل وعلا. قضية الزوجة يعني الكبير نصيبها زين، بس البنت صبيان ناشفه ما في دليل، ما في دليل. هذا رد على الذين يقولون ما نزوج الصغيرة حتى تزوج الكبيرة. بعض الناس عندهم عقد كما يقال يمنع زواج من تقدم إليها بحجة أن الكبرى لم تتزوج. هذه قصة الله أعلم بصحتها، هي من مرويات بني إسرائيل يقول أن يعقوب عليه الصلاة والسلام خرج من أبيه إسحاق وذهب إلى خاله لابان، فجلس عنده فترة من الزمن وصار يعمل مع خاله في رعاية الغنم، رعي الغنم. ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج ابنة خاله واسمها راحيل، فتقدم لها فوافق خاله، فلما عقد دخل عليها، ولا مو راحيل، ولا مدخل عليها اختها الكبيرة اسمها ليا، هو تقدم للصغرى الصغيرة فزوجوه الكبيرة، فلما دخل فإذا هي ليا وليست راحيل، فذهب إلى خاله قال يا خال أنا إنما خطبت راحيل وليست ليا، قال عندنا ما تتزوج الصغيرة قبل الكبيرة، تبي الكبيرة نعطيك الصغيرة معها مشكلة، نزوجك الصغرى لكن لازم تأخذ الكبيرة، لا نزوج الصغيرة قبل الكبيرة. فتزوج الثنتين يجوز؟ ادع في شرع من قبلنا، هذا الاخوان يوسف ترى امهاتهم خوات، وهذه راحيل ام يوسف وبنيامين، وليا ام ليس بقيه الاخوه لان في اماء ايضا منهن اولاد، لكن الشاهد من هذا انه زوجه الكبرى قبل الصغرى، يمكن ترى رايح على هذه كده. فاحيانا بعض الاباء يمنعون زواج البنت الصغيره بحجه خل تتزوج الكبير، وهذا لا يجوز. أحيانا يكون كما ذكرت حين يكون يعني الله سبحانه جعل نصيب الكبيرة بعد الصغيرة، فإذا لم تتزوج لم تتزوج الكبيرة، فبالعكس اللي يجيها نصيبها تمشي. كذلك الأولاد الصغير يتزوج قبل الكبير ماكو مشكلة، أحيانا الكبير يصير حجر عثرة في طريق أخيه يتزوج تو الناس، طيب أخوك بيتزوج كيف بزوجه؟ ما يصير يتزوج الصغير قبل الكبير، ينطر، مو صحيح هذا الكلام، هذا غير صحيح. فيجوز تزويج الصغيرة قبل الكبيرة والصغير قبل الكبير، هذا جائز لا بأس به إن شاء الله. يقول هل يجوز زيادة المضمضة في الوضوء عن 3 مرات لأني أحس أحيانا ببعض بقايا الأكل؟ إذا كان هناك سبب لإعادة المضمضة المرة الرابعة لا بأس إذا في بقايا أكل وكذا، أما إذا كان من باب زيادة الخير ليس بخير، الزود هو النقص، كما أن النقص لا يجوز كذلك الزيادة لا تجوز، أقل شيء 1 وأكثر شيء 3، أقل من 1 لا يجوز، أقل أكثر من 3 لا يجوز، هذا هو الأصل، وهذا من الاعتداء في الوضوء أن يتوضأ 4 مرات من الاعتداء في الوضوء. أما إذا كانت هناك حاجة مثلا حسن في بقايا طعام أو حسن أنفه فيه شيء يحتاج أن يخرجه ما في بأس إن شاء الله تعالى، أما أن يتعود كل مرة يتمضمض 4 مرات أو كل فترة وفترة يتمضمض 4 مرات هذا من البدعة، هذا ليس من السنة أبدا. هل هناك طريقة شرعية محددة لتولي منصب الحاكم في الإسلام؟ أولا كلمة الحاكم ترى عند أهل الفقه، حتى الواحد إذا قرأ كتابه في الفقه ولا شيء، الحاكم يقصدون فيه القاضي دائما، أما الحاكم اللي حنا نقصده اللي هو ولي الأمر يسمونه ولي الأمر أو يسمونه الإمام أو يسمون الملك أو السلطان أو ما شابه ذلك، لكن الحاكم إذا أطلقت في كتبه تقصدون فيه القاضي عادة. يقول هل هناك يعني طريقة شرعية؟ الطريقة الشرعية هي أن يختاره الناس، هذه هي الطريقة الشرعية الصحيحة، وأمرهم شورى بينهم، هذه هي الطريقة الشرعية الصحيحة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تركهم حتى اختاروا أبا بكر. ولكن هناك طرق ثانية جائزة أيضا، وهي النص، أن ينص الحاكم على الذي بعده كما نص أبو بكر على عمر جائز، أو أن تكون بطريقة التغلب كما تغلبت الدولة العباسية على الدولة الأموية وتغلب عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير بالتغلب، لا يجوز لكن تغلب خلص، فهنا يسمع له ويطاع، ولا ما يصير تغلب الروح تغلب عليه ما تنتهي من حرب إلى حرب. فالقصد إذا وصل إلى الحكم بالشورى فهذا هو الصحيح، هذا هو المشروع، هذا المطلوب، إذا لم يكن بهذا فيكون بالنص عليه أن ينص عليه الذي قبله، سواء كان ابنا للوالي أو قريبا له أو غير قريب ما يفرق. الطريقة الثالثة أن يأخذها بالقهر بالسيف يسمونه، فكل هذه يعني يجب أن يسمع له ويطاع في هذه الحالة. من هم أهل الحل والعقد في الكويت؟ وما هي معايير اختيارهم وفق الشريعة؟ ومن الذي يختارهم؟ هو ما في أهل حل وعقد بالكويت، وأهل حل وعقد قطر، وأهل عقد حل وعقد السعودية والجزائر، لا. هم أهل الحل والعقد بشكل عام، هم وجهاء البلد، وجهاء البلد، أهل العقل العلم، كما قال الله تبارك ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فأهل الحل والعقد هم عقلاء البلد، وجهاء البلد الذين يرجع إليهم، اللي يخافون على البلد، اللي لهم رأي مسموع الناس تقبل منهم، هؤلاء يسمون أهل الحل والعقد. أما هؤلاء الأصل أن يختارهم الحاكم، الحاكم المسلم يختار أهل الحل والعقد ليكونوا بطانته. وعمر بن الخطاب كان جلساؤه حفاظ القرآن، حفاظ القرآن هم الذين يجلسون مع عمر، هذول أهل الحل اللي يسألهم يستشيرهم، علي وعثمان ومعاذ وأبي وأمثال هؤلاء، هؤلاء أهل الحل والعقد عند عمر رضي الله عنه، وعند علي وعند عثمان، وهكذا خلفاء المسلمين جلاسهم الذين يرجعون إليهم، كما قال أبو الأسود يقول إن أحد أبو الهياج الأسدي يقول إن أحدكم تعرض إليه المسألة فيفتي فيها ولو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، هل أهل الحل والعقد. فأهل الحل والعقد هم وجهاء البلد، وهؤلاء الحاكم ينبغي له أن يختار هذه المجموعة ليسمع منهم ويستشيرهم ويأخذ رأيهم، ناس خلنا نقول قلبهم على البلد، يخافون الله سبحانه وتعالى، ليس فيهم الطمع، ليس فيهم مصالح خاصة لهم، ينصحون يعني. فهؤلاء هم الذين يكونون أهل الحل والعقد. هل رسم رأس شخص حقيقي دون الجسد مسموح؟ لا. حديث ابن عباس رضي أو أثر ابن عباس رضي الله عنه يقول الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، ارسم اللي تبي لا تجي عند الرأس، الرأس هو الصورة، فلا يجوز رسم الرأس، لأن هذا تشبيه بخلق الله. الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالمصورين يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، وهم عاجزون عن هذا. فلا يجوز الرسم، رسم أي شيء فيه روح لا يجوز، سواء كان تماثيل أو كانت رسومات على الورق أو على الجدران، رسم ذوات الأرواح محرم باتفاق. وإنما الخلاف بين أهل العلم في التصوير، لأن قال التصوير هو خلق الله بس عكسنا الصورة مثل المرآة، هذه التي وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم. أما الرسم فلم يختلفوا في تحريمه، لأن هذا يتشبه، يحاول أن يسوي مثل خلق الله، يرسم مثل خلق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم اللي يعذبون والعياذ بالله، وتختلف عن الصور والفيديو غير ذلك. هل يجب الوضوء بعد العرق الشديد بعد الرياضة؟ هو لا يجب الوضوء إلا إذا انتقض، لا يجب الوضوء إلا إذا انتقض وأراد الإنسان يقوم بعبادة يلزم لها الوضوء، يشترط لها الوضوء. ونواقض الوضوء معروفة، الصوت والريح والبراز والبول وغيرها من المسائل. أما العرق فهو ليس من نواقض الوضوء العرق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. فإذا كان يصلي مع الجماعة وريحة العرق ظاهرة فإنه يؤذيهم بهذه الرائحة، فلا يصلي معهم حتى لا يزعجهم، لأن اللي بيصلي بجانبه بيتعب، خاصة بعد لا صار مو مثلي أنا ما شم، ما عندي مشكلة يعني عرق ما فرقت معي، لكن بعض الناس ما شاء الله عندهم الشم حساس جدا يتعبون في مثل هذه الحالة، ما يقدر يصلي أصلا، ينشغل عن صلاته بهذا الذي بجانبه، فلا ينبغي له أن يؤذي المصلي، لكن إذا صار لوحده فلا بأس. لكن مع هذا إنسان إذا قدم على الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحد المصلي فإنما يناجي ربه، يغسل ويتطهر ويلبس ملابس نظيفة ويزيل العرق وما شابه ذلك منه، لكن كصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة مع وجود العرق والله أعلم. أنا موظف حكومي ولدي زميل في العمل من فئة البدون وليس له صلاحية أن يعمل الفترة الإضافية، وذلك أن الحكومة مانعة ومصرحة فقط في الكويتين، هل يجوز أن أجعله يشتغل مكاني يوقع باسمي وأعطيه المبلغ؟ لا ما يجوز، يعني هذه شروط وضعت يجب الإنسان يلتزم بها، لكن إذا أنت فعلا يعني ودك تساعده وكذا أنت أحضر وداوم وخل فلوس وعطى الفلوس جزاك الله خير، يعني أنت حريص أنك تساعده أنت داوم والمبلغ اللي تأخذه أعطيه إياه جزاك الله خير، هكذا تكون مساواة ليس بالتزوير والكذب وهذا تيه. لا ما يجوز بهذه الطريقة، وإنما تعمل أنت وتعطيه المال الذي كسبته من هذا، والله أعلم. هل يجوز تقبيل أقدام الوالدين؟ نعم يجوز، يجوز لكن ليس من السنة بحيث أن الإنسان يظن أن هذه هي السنة، ليس السنة لكن جائز الإنسان يقدم يقبل قدم أبيه أو قدم أمه جائز ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا يظن أن اللي يقبل أحسن من اللي ما يقبل، يعني واحد يقبل رأس والده الثاني يقول له أنا أحسن منك أنا أقبل رجلها، لا مو صحيح، ليس الذي يقبل الرجل أفضل من الذي يقبل الرأس، لكن يجوز يجوز يقبل يده يقبل رجله يقبل رأسه ما في بأس إن شاء الله تعالى، نعم لكن ليس سنة. يقول نصيحة لشارب الخمر، يعني يكفي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، بس يعني يستشعر أن هذا الكلام موجه له، بس الله جل وعلا يخاطبك، لأن الله لم يقل يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أرعها سمعك فإما شيء أمرك الله به وإما شيء ينهاك الله عنه، هذا خطاب من الله لك سبحانه وتعالى يقول لك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، قارن بين حالك وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الخمر حلالا أصلا كانت مباحة الخمر لأنها مرت في مراحل، قال الله تبارك وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا كانت مع الإباحة، ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، كأنها رسالة العاقل يترك، ثم جاءت المرحلة الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجاءت هذه المرحلة الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنت سكرى، ثم جاءت المرحلة الرابعة الآية التي ذكرناها قبل قليل فقال فهل أنتم منتهون، فقال الصحابة انتهينا انتهينا خلاص، دام الله يقول لنا هل أنتم منتهون ما الجواب غير هذا، الله سبحانه يقول لك ألا تنتهي، المفروض تقول إيش، سمعنا وأطعنا، قالوا انتهينا انتهى، فألقيت الخمر حتى سالت في طرقات المدينة كل عنده خمر ألقاه، بهذا أحبهم الله سبحانه وتعالى، مجرد أن يأتيهم الأمر من الله سمعنا وأطعنا، هكذا يجب أن يكون المسلم، فلذلك أنا أنصح من ابتلي بهذا الأمر أن يتذكر هذه الآية بس يقرأها مرة مرتين ويستشعر أن الخطاب موجه له. والأمر الثاني وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من الآن يعلن الحرمان من خمر الجنة، من الآن يعلن الحرمان، فالذي تاب خلاص انتهى أمره، الذي يتوب يتوب الله عليه، لكن اللي يموت وهو ما زال على هذه المعصية يحرم في الجنة. يعني حتى يعني لو فكر الإنسان يعني بعقله يعني بغض النظر حلال وحرام تذهب العقل. يعني حدثني أحدهم عن امرأة اتصلت به أو اتصلت به والله نسيت لأن الحادثة بعيدة جدا. زوجها يجي سكران تقول لا صار صاحي يا حلوة في البيت خلوق يحب عياله يحبني ما يقصر علي بس تقول من يسكر إنسان آخر 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 تماما. ذاك اليوم جت بالها فكرة فماذا صنعت؟ لما جاء سكران صورته فيديو هو سكران. ثم في يوم من الأيام هو جالس معه في البيت العيال مو موجودين قالت له في عندي فيلم ودي تشوفه. جلس تشغل فيلم وزوجها سكران انبهر يطالع ما كلمها طبعا بس يطالع. يعني ظل فترة شي صامت ويطالع هذا أنا مو مصدق لأن في هذا الوقت العقل زال يقول هذا أنا. قالت لي أنت قال والله ما أشربها أبدا وصارت سببا في توبتي. فالسكران اللي يشوف نفسه حال سكره يلعب به الأطفال ويسعب ودايخ ويطق طواف وشيء شيء مقزز جدا لو بس فكر بعقله لترك بدون حلال وحرام حقيقة. يعني فأسأل الله تبارك وتعالى جل في علاه أن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يرشده إلى الصواب وأن ييسر أمره دنيا وآخرة. اللهم آمين. يقول ما معنى حديث الدنيا سجن المؤمن وهل على الإنسان شيء إذا شعر أنه سعيد أو استمتع؟ الحمد لله أنك سعيد. في ناس كثيرين مسعيدين في الدنيا هذه. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى الإنسان يشعر بالسعادة. هذا الأمر يذكرنا وقع للحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى اللي هو صاحب فتح الباري أفضل كتاب شرح صحيح البخاري حقيقة. يعني الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كان قاضيا وكان غنيا. فمر يوما على فرسه ورايح مجلس القضاء ولبسه جميل وكذا فشاف يهودي فقير. فاليهودي يقول حق ابن حجر بس يعرف اليهودي قال أيها القاضي. قال نعم. قال أليس نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال نعم. قال وين السجن وين الجنة؟ أنا اللي بسجن وانت اللي بجنة. وين سجن المؤمن وين جنة الكافر؟ أنا فقير حافي مقطع. فقال الحافظ ابن حجر أنا في هذه الدنيا على ما ترى علي أنا في سجن لما سألقاه عند الله تبارك وتعالى أن مت على التوحيد. وأنت الآن في سعادة لا تشعر بها لو علمت الذي ستلقاه يوم القيامة في عذاب جهنم. أنت بنعيم لا تعرفه هناك السجن الصجي اللي بتشوفه. فهذا هو الحق. فالمقصود بسجن المؤمن أن المؤمن يمتنع عن أشياء. في ناس ما فرقت معه يأكل أي شيء خنزير حلال حرام ما فرقت يشرب أي شيء لا يلتزم بصلاة لا يلتزم بصيام يعني ما عايش تبهلل بهيمة في هذه الدنيا لا صلاة لا صوم لا زكاة لا ما في أي التزام. بينما أنت لا ملتزم لازم تصلي الظهر لازم تصلي العصر لازم تصلي المغرب لازم تصلي العشاء لازم تصلي الفجر لازم تحج لازم تدفع زكاة لازم تصوم لازم تتق الله في أرحامك لازم تتق الله في والديك لازم تحسن إلى جارك لازم تبتعد عن المحرمات في أشياء محرمة خطوط حمراء لا يجوز لك أن تأتيها ما يجوز تغتاب ما يجوز تنم ما يجوز تتكبر ما يجوز تشوف نفسك على الناس ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز ويجب ما يجوز ويجب حلال حرام حلال حرام. فإنسان يشعر أن هذا فيه ضوابط من خلال هو مقيد في أشياء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة حفت بالمكاره. لكن الإنسان العاقل هو الذي يجعل هذه الأشياء يفعلها وهو سعيد يعني يفعل هذه الأشياء بسعادة. أن يصلي متعة يصوم متعة، يحب أن يتصدق، يحب أن يزكي، يحب أن يحج، يكره الكبر، يكره الخمر، يكره الخنزير. في ناس ما تأكل الخنزير، ليش ما تأكله؟ حرام ولا مشتهي. لكن الثاني يقول ليش ما تأكل الخمر؟ حرام أكرهه. فرق عظيم بين الذي يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يكون هواه على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن يغصب نفسه. فالمسلم بالبداية غصب نفسه، بعدين تصير سجية، خلاص يحب الخير ويكره الشر، يحب الحلال ويكره الحرام، صار سجية بالنسبة له. هذه امرأة تقول تقدم لها رجل وسألوا عنه فقالوا أنه ملتزم بالصلاة وعلى خلق وكذا، فتقول لما تزوجت طلع لا يحرص على الصلاة ولا أخلاق ولا يعني بخلاف ما سألنا عنه. ففي نهاية سؤالها هي تقول بس قول حق الناس يتقون الله ويقولون الصج اللي يعرفونه، حق أي من أي إنسان يتقدم حقيقة. بعض الناس يحسب أن المسألة لا أنا والله ما أعرف إلا الخير، هو يعرف أنه يعرف، هذه أمانة، شهادة، هذه شهادة ستكتب عليك هذه الشهادة. إذا سألوك عن شخص يبي يتزوج بنتهم قول اللي تعرفه، ما يجوز تخش، ما يجوز تقول ما أعرف عنه شيء وأنت تعرف، تعرف إنه ما يصلي، تعرف إنه يشرب خمر، تعرف إنه يشرب سجاير، تعرف إنه عاق بوالديه، تعرف إنه حرامي بطير، تعرف إنه كذاب، قول اللي تعرفه عن هذا الرجل، ما يجوز تكتم بحجة ما نبي فضايح، أخاف باكر يزعل علي، أخاف باكر يقول، لا تقول الصج. هذه والذين هم بشهاداتهم قائم، هذه شهادة يجب عليك أن تشهد بالحق، أن تشهد بما تعلم، ولا يجوز لك أن تكتم الشهادة، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لا يجوز بحجة أن عسى الله يوفقهم بس ما أدري. بعضهم ما يشهد بالباطل لكن يقول ما أدري، هو يدري، ما يجوز. حط نفسك مكانه، لو أنت متقدمين حق بنتك ودريت بعدين أنه سيء واللي سألته يدري أنه سيء وما قال لك، شنو نظرتك له؟ ما تقول غشني؟ ما تقول ليته قايل لي؟ ما تزعل عليه؟ حط نفسك مكانه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.